بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أحسن الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، كل ضلالة في النار. أما بعد، فنحمد الله عز وجل على نعمة الإسلام، كما نشكر القائمين على مركز رياض الصالحين بدبي على جهودهم العلمية، ومنها هذه المحاضرة. محاضرة اليوم بعنوان الرخص الشرعية في فقه الأسرة. في فقه الأسرة، إن من أعظم المنن وأجل النعم نعمة الهداية لهذا الدين العظيم الذي جعل الله عز وجل فيه من التيسير والتخفيف ما ليس في غيره من الشرائع، وإن هذه السماحة والتيسير تتجليان فيما جاء به الشرع من رخص في العبادات والمعاملات وغيرها، مما قد رغب الشرع الحكيم بأخذها وجعل إتيانها مما يحبه الله عز وجل. فقد روى البيهقي وغيره والإمام أحمد في المسند من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله عز وجل يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه. وهذا الحديث صححه الألباني رحمه الله في صحيح الترغيب والترهيب. فالإسلام رغب بأخذ هذه الرخص وجعل إتيان هذه الرخص مما يحبه الله عز وجل. ولما كان في إظهار هذه السماحة والتيسير فيه بيان لشيء من محاسن الإسلام، نتكلم عن هذا الموضوع، عن موضوع الرخص في فقه الأسرة، وتأتي أهمية الكلام في موضوع الرخص في فقه الأسرة، أن الكلام فيه فيه إظهار لسماحة هذا الدين العظيم ويسره، لا سيما في هذا الزمن الذي هو في أمس الحاجة لإظهار هذه السماحة واليسر، دعوة للدخول فيه من جهة، وردا على من يزعم خلاف ذلك من جهة أخرى. فالكلام عن الرخص الشرعية في فقه الأسرة فيه إظهار لسماحة هذا الدين العظيم، كذلك هو متعلق بأحد طرفي الأحكام. فالأحكام الشرعية منها ما هو من قبيل العزائم العزيمة، ومنها ما هو من قبيل الرخص الرخصة. وكلامنا في هذه المحاضرة فيما يتعلق بأحد طرفي الأحكام، وهو موضوع الرخصة. كذلك الكلام في هذا الموضوع، موضوع الرخص في فقه الأسرة، لأن الرخص تدخل في كثير من أبواب الفقه، كثير من هذه الرخص بحاجة إلى بيان وجه الرخصة فيها. إن هذا الموضوع من أهم المواضيع التي يحتاجها المجتمع المسلم، الكلام عن الرخص من الموضوعات التي جمعت بين فني الفقه وأصول الفقه. نريد الكلام من خلال هذه المحاضرة عن الرخص الشرعية في فقه الأسرة وبيان وجه الرخصة فيها. الألفاظ ذات الصلة بالرخصة، إذن الرخصة الشرعية هي الحكم الشرعي الذي غير من صعوبة إلى سهولة لعذر مع قيام السبب للحكم الأصلي، وذلك لسلامته من الاعتراضات مع وضوحه في تبيين المعرف. هذا تعريف اختاره كثير من الأصوليين كالعلامة محمد الأمين الشنقيطي في كتابه مذكرة أصول الفقه، قال الرخصة الشرعية هي الحكم الشرعي الذي غير من صعوبة إلى سهولة لعذر مع قيام السبب للحكم الأصلي. والرخصة الشرعية توجد ألفاظ ذات صلة بها بهذا التعريف. من الألفاظ ذات الصلة بالرخصة العزيمة. العزيمة هي الحكم الثابت لدليل شرعي خال من معارض. فالرخصة لا علاقة، أو العزيمة لا علاقة بالرخصة، لأن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه. كذلك من الألفاظ ذات الصلة بالرخصة تيسير. التيسير تهيئة، تسهيل في لسان العرب. وعلاقة التيسير والتسهيل بالرخصة من جهة أن الرخصة فيها تيسير وتسهيل على المكلفين. ومن الألفاظ أيضا التي لها علاقة بالرخصة رفع الحرج. الحرج هو ما أوقع على العبد مشقة زائدة عن المعتاد على بدنه أو على نفسه أو عليهما معا في الدنيا والآخرة أو فيهما معا حالا أو مالا، غير معارض بما هو أشد منه أو بما يتعلق به حق للغير مساوي له أو أكثر منه. هذا تعريف الحرج عند الفقهاء. فرفع هذا الحرج، رفعه إزالته، فالصلة بين رفع الحرج والرخصة هي عموم وخصوص. كل رخصة فيها رفع للحرج، إذن توجد علاقة بين رفع الحرج وبين الرخصة. هكذا أيضا النسخ له علاقة بالرخصة. النسخ هو التبديل والرفع والإزالة في لغة العرب. عند العلماء النسخ بيان انتهاء حكم شرعي بطريق شرعي متراخ. فالنسخ إذا كان من الأشد إلى الأخف فإنه يشترك مع الرخصة في وجود التيسير والتخفيف. هكذا أيضا من الألفاظ وهي كثيرة التخصيص وغيرها. هناك أسباب داعية إلى الترخيص في شرعنا، هي سبب الرخص الشرعية. أسباب داعية إلى الترخيص في شرعنا، من هذه الأسباب الضرورة. الضرورة عرفها كثير من أهل العلم، قالوا الضرورة بلوغ الإنسان حدا إن لم يتناول الممنوع هلك أو قارب. وقالوا أيضا الضرورة من تعريفاتها الحالة التي تطرأ على الإنسان بحيث لو لم تراعى لا جزم أو خيف أن تضيع مصالحه الضرورية. مصالحه الضرورية، مصالح ضرورية المعروفة بالضرورات الخمس حفظ الدين والنفس والمال والعقل والنسل. فمن الأسباب الداعية إلى الترخيص في شرعنا الضرورة، إذا وجدت الضرورة جاءت الرخصة في شرعنا. كذلك أيضا السبب الثاني الحاجة، الحاجة، والحاجة عرفها العلماء أنها ما لا يكون في محل الضرورة بل في محل الحاجة. ومنهم من قال الحاجة ما افتقر إليها من حيث التوسعة ورفع الضيق المؤدي في الغالب إلى الحرج والمشقة، المشقة اللاحقة بفوت المطلوب، فإذا لم تراعى هذه الحاجة دخل على المكلفين الحرج والمشقة، لكنه لا يبلغ مبلغ الفساد العادي المتوقع في المصالح العامة، وأقل من الضرورة الحاجة. أيضا سبب الثالث من أسباب ترخيص في شرعنا الإكراه. الإكراه اسم لفعل يفعله الإنسان بغيره فينتفي به رضاه أو يفسد به اختياره. ومنهم من قال الإكراه حمل الغير على أن يفعل ما لا يرضاه، لا يختار مباشرته لو خلي ونفسه. ومن أجود تعريفات الإكراه حمل الغير على ما لا يرضاه من قول أو فعل، لا يختار مباشرته لو ترك ونفسه. إذن الإكراه أيضا من الأسباب التي تدعو إلى الترخيص في شرعنا. وهكذا أيضا المرض من أسباب الترخيص. المرض هيئة غير طبيعية في بدن الإنسان تكون بسببها الأفعال الطبيعية والنفسانية غير سليمة، ودلت الأدلة على أن المرض سبب للترخيص في شرعنا. لذلك المريض يرخص له الفطر في نهار رمضان، وهكذا رخص كثيرة سببها المرض. هكذا أيضا السبب الخامس الذي يدعو إلى الترخيص في شرعنا السفر. من أسباب الترخيص السفر، وهذا واضح، يرخص للصائم في نهاية رمضان إذا سافر يرخص له الفطر وعليه القضاء. وهكذا رخص كثيرة سببها السفر. أيضا من الأسباب التي تدعو إلى الترخيص النسيان. النسيان معنى يعتري الإنسان بدون اختياره، يوجب الغفلة عن الحفظ فينسى، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه. النسيان كذلك الخطأ، أن يفعل فعلا من غير أن يقصده قصدا تاما، فتأتي الرخصة من الشرع. هذه أسباب يذكرها أهل العلم. الجهل أيضا من الأسباب التي تدعو إلى الترخيص في شرعنا. الجهل عدم العلم عما من شأنه أن يعلم، هذا تعريف الجهل باختصار كما في كتاب البحر المحيط في المجلد الأول. السبب التاسع أيضا من الأسباب التي تدعو إلى الترخيص عموم البلوى. عموم البلوى تعريفها شمول وقوع الحادثة مع تعلق التكليف بها، مع تعلق التكليف بها، بحيث يعسر احتراز المكلفين أو المكلف عنها، أو استغناء المكلفين أو المكلف عن العمل بها إلا بمشقة زائدة تقتضي التيسير والتخفيف، أو يحتاج جميع المكلفين أو كثير منهم إلى معرفة حكمها، مما يقتضي كثرة السؤال عنه واشتهاره. هذا عموم البلوى، وأيضا هي سبب من أسباب الترخيص في شرعنا. والسبب العاشر النقص. النقص خلاف الزيادة، والنقص هو خاصية صفة في المكلف طبيعية أو عارضة دائمة أو مؤقتة تؤدي إلى إسقاط التكليف عنه كليا أو جزئيا، أبديا أو مؤقتا، هذا النقص يشمل النقص الجنون، العتة، النوم، الإغماء، السفة، الصبا، السكر، هذه كلها أسباب تدعو إلى الترخيص. والسبب الأخير الذي سنذكره من الأسباب التي تدعو إلى الترخيص في شرعنا المشقة. المشقة تجلب التيسير، هذه قاعدة، والمشقة عناء أو حالة جهد وعناء وشدة قد توجب تخفيفا في تكاليف شرعية. فالمشقة سبب من الأسباب التي تدعو إلى الترخيص في شرعنا. هذه مقدمة لا بد منها عن حقيقة الرخصة الشرعية والأسباب التي تدعو إلى الترخيص. نذكر الآن موضوع المحاضرة، فكل ما سبق ذكره يتعلق بالرخصة الشرعية التي دل عليها الدليل العام أو الخاص. أما الرخص الفقهية الصادرة من الفقهاء وهو تتبع الرخص والأخذ بأهون الأقوال وأيسرها من أقوال المجتهدين بقطع النظر إلى دليل الرخصة وقوته، هذا فيه خلاف بين الفقهاء، والراجح عدم جواز تتبع رخص الفقهاء. وذكر الحافظ ابن عبد البر رحمه الله الإجماع على عدم جوازه، عدم جواز تتبع رخص الفقهاء كما في جامع بيان العلم وفضله في المجلد الثاني 185. إذن كلامنا حول الرخص الشرعية التي دل عليها الدليل، لا نتكلم عن الرخص الفقهية الصادرة من الفقهاء. الآن نذكر بعض الرخص الشرعية في فقه الأسرة، والموضوع طويل لكن سنذكر 8 من الرخص الشرعية في فقه الأسرة. أولها نظر الرجل إلى مخطوبته والرخصة فيه. نظر الرجل إلى مخطوبته والرخصة فيه. حكم نظر الرجل إلى مخطوبته، اختلف العلماء وأكثر العلماء على أنه يشرع لمن أراد خطبة امرأة أن ينظر إليها، هذا قول عامة أهل العلم من المذاهب الأربعة. وحكم ابن قدامة رحمه الله في المغني اتفاق أهل العلم عليه، كما في المغني في المجلد 489. قال بعض أهل العلم من أراد نكاح امرأة ليس له أن ينظر إليها، وهذا مخالف للدليل. فجمهور أهل العلم على مشروعية نظر الرجل إلى مخطوبته، ودليلهم ما روى جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا خطب أحدكم المرأة فإن استطاع أن ينظر إلى ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل. هذا حديث صحيح في سنن أبي داود وفي غيره. قال جابر: فخطبت جارية فكنت أتخبأ لها حتى رأيت منها ما دعاني إلى نكاحها فتزوجتها. هكذا جاء أيضا عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم فأتاه رجل فأخبره أنه تزوج امرأة من الأنصار، قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنظرت إليها؟ قال: لا. قال: فاذهب فانظر إليها فإن في أعين الأنصار شيئا. هذا حديث رواه مسلم في صحيحه في كتاب النكاح 1424 رقم الحديث. وهكذا غيره أيضا حديث دلت على مشروعية نظر الرجل إلى مخطوبته. هذا هو القول الراجح وهو قول جمهور أهل العلم. ما هي الرخصة الآن؟ وجه الرخصة في نظر الرجل إلى مخطوبته، ما هو وجه الرخصة؟ وجه الرخصة أنه يوجد حكم شرعي وهو وجوب غض البصر عن الأجنبية، هذه العزيمة. وقد غير هذا الحكم من صعوبة الوجوب إلى سهولة الإباحة في مسألة نظر الرجل إلى مخطوبته، مع وجود سبب الحكم الأصلي في المسألة المباحة. حيث جاز للرجل النظر إلى مخطوبته مع كونها أجنبية عنه، وقد كان تغيير هذا الحكم لعذر. إذن هذا وجه الترخيص في نظر الرجل إلى مخطوبته. هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية: نكاح نساء أهل الكتاب والرخصة فيه. حكم نكاح نساء أهل الكتاب اختلف العلماء، وأكثر العلماء على جواز نكاح نساء أهل الكتاب، وبعض أهل العلم قالوا يكره نكاح الحرائر الذميات من نساء أهل الكتاب، وبعضهم قال يحرم نكاح الحرائر الذميات من نساء أهل الكتاب. هذه أقوال ثلاثة مشهورة. القول الثاني: يكره نكاح الحرائر الذميات من نساء أهل الكتاب، هو الراجع. هذا قول بعض الحنفية وقول المالكية والصحيح عند الشافعية وقول بعض الحنابلة كالقاضي أبي يعلى وشيخ الإسلام ابن تيمية في الفروع في المجلد الثامن. هذا القول هو أقرب إلى الدليل وإلى مقاصد الشريعة. يكره نكاح الحرائر الذميات من نساء أهل الكتاب، إذن يجوز لكن مع الكراهة. واستدلوا بأدلة، ومن الأدلة أو من الآثار ما روي أن حذيفة تزوج يهودية، فكتب إليه عمر أن خلي سبيلها، فكتب إليه إن كانت حراما خليت سبيلها، فكتب إليه إني لا أزعم أنها حرام لكني أخاف أن تعاطوا المومسات منهن. هذا أخرجه البيهقي وابن أبي شيبة هذا الأثر بإسناد صحيح. هكذا قال أصحاب هذا القول: يكره نكاح نساء أهل الكتاب قياسا على كراهة أكل ذبائحهم بلا حاجة تدعو إليها. وهكذا قالوا أيضا من مما أيضا يستدل به أن الزوج المسلم ربما يميل قلبه إلى الكتابية فتفتنه في دينه، وربما يكون بينهما ولد فيميل إلى دينها. وهكذا قالوا أن الزواج من الكتابية فيه سكون إلى الكوافر ومودة لهن. وقالوا أيضا أن الكتابية تتغذى من الخمر والخنزير، تغذي به ولدها، تذهب إلى الكنيسة وهو يقبل ويضاجع، ليس له منعها من ذلك. هذه أقوال ذكرها أهل العلم في كتبهم وفي حواشي شروحاتهم، هذا ملخص فقط لأدلة أصحاب هذا القول الأول. ولا شك أن الله عز وجل يقول: اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنين والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم. إذن الله عز وجل أحل المحصنات من الذين أوتوا الكتاب، فظاهره الحديث الآية ظاهرها الدلالة على حل نكاح المحصنات، يعني الحرائر العفائف. وهذه الآية وما فهمه سلفنا الصالح يرجح والله أعلم القول الذي ذكرناه: يكره نكاح الحرائر الذميات من نساء أهل الكتاب، يعني يجوز لكن مع الكراهة. وهذا القول فيه جمع بين أدلة القائلين بالحل وأدلة القائلين بالحرمة. وهذا القول قول بعض الحنفية وقول المالكية أيضا وصحيح عند الشافعية وقول بعض الحنابلة كالقاضي أبي يعلى وشيخ الإسلام ابن تيمية. وترجيح هذا القول لأن القول بحل نكاح نساء أهل الكتاب مطلقا يترتب عليه زهد كثير من المسلمين في النساء المؤمنات، كيف وقد رغب النبي صلى الله عليه وسلم بذات الدين من المؤمنات. أيضا مما يقوي هذا القول أن نساء أهل الكتاب هن في الغالب يقمن في بلاد الكفر، مما يترتب على الزواج منهن كثرة تردد الزوج وأولاده على تلك البلاد ومخالطتهم لأهلها، مما قد يؤثر سلبا على دينهم وأخلاقهم. هذه أسباب وقرائن وعلل يذكرها أهل العلم في كتبهم. فهذه المسألة، حكم نكاح نساء أهل الكتاب يجوز مع الكراهة على القول الراجح من الأقوال الثلاثة. طيب الآن، ما هو وجه الرخصة في نكاح نساء أهل الكتاب؟ الرخصة في نكاح نساء أهل الكتاب ترد على القول بحل نكاحهن مطلقا، وعلى القول بالحل مع الكراهة. وقال كساني رحمه الله: الأصل أنه لا يجوز للمسلم أن ينكح كافرة إلا أنه جوز نكاح الكتابية لرجاء إسلامها. الكساني في كتابه بدائع الصنائع المجلد الثاني 552. وقال الإمام الشافعي رحمه الله كما في كتابه الأم في المجلد الخامس صفحة 7، قال الشافعي: وقد قيل هذه الآية في جميع المشركين، ثم نزلت الرخصة بعدها في إحلال نكاح حرائر أهل الكتاب خاصة، كما جاء في إحلال ذبائح أهل الكتاب. قال الله تبارك وتعالى: اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنين والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن. هكذا يقول الشافعي رحمه الله كما في كتابه الأم في المجلد الخامس. إذن هذه الرخصة في نكاح نساء أهل الكتاب، هذا وجه الرخصة. المسألة أو الثالثة من الأمثلة على الرخص الشرعية في فقه الأسرة: إقرار أنكحة الكفار بعد إسلامهم والرخصة فيه. إذن ما هو حكم أنكحة الكفار بعد إسلامهم؟ تزوج في حالة الكفر وأنجب أولادا ثم دخل الإسلام هو وزوجته، فما هو حكم هذا الزواج بعد الإسلام فيما لو أسلم الزوجان؟ فاتفق الفقهاء الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة على أن الزوجين الكافرين إذا أسلما معا أنهما على نكاحهما، لا يسألون عن وجود شروط النكاح من ولي وشهود وصيغة ونحوها أثناء عقدهم، سواء كان إسلامهما قبل الدخول أو بعده، سواء كانا كتابيين أو مشركين، أو أحدهما كتابي والآخر مشرك، سواء كان في دار الإسلام أو في دار الحرب، ما لم يوجد مانع من بقاء الزوجية ككون الزوجة محرمة بنسب أو رضاع. هذا كلام أهل العلم والمذاهب الأربعة، ودل على هذا السنة والإجماع. فحكم أنكحة الكفار بعد إسلامهم النكاح صحيح، لا يجب عليهم عقدا جديدا إذا دخلوا الإسلام، ودلت السنة على ذلك. أسلم خلق كثير في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، أسلم نساؤهم، أقروا على أنكحتهم، ولم يسألهم رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شروط النكاح ولا عن كيفيته. هذا أمر علم بالتواتر والضرورة، فكان يقينا، بل جاء عنه صلى الله عليه وسلم أمره من أسلم على 10 نسوة أن يختار منهن 4. هكذا عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا جاء مسلما على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم جاءت امرأته مسلمة بعده، فقال: يا رسول الله، إنها قد كانت أسلمت معي. فردها عليه وهذا الحديث رواه أبو داود برقم 2238، وهكذا رواه الترمذي وغيره، وهو حديث صحيح. إذن حكم أنكح الكفار بعد إسلامهم، فأنها على نكاحها، أن الزوجين على نكاحهما، لا يجب عليهم عقدا جديدا إذا دخل الإسلام. وهكذا نقل الإجماع بعض أهل العلم، كما قال ابن عبد البر: أجمع العلماء على أن الزوجين إذا أسلما معا في حالة واحدة أن لهم المقام على نكاحهما، لأن يكون بينهما نسب أو رضاع يوجب التحريم، وأن كل من كان له العقد عليها في الشرك كان له المقام معها إذا أسلما معا، وأصل العقد معفي عنه، لأن عامة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا كفارا فأسلموا بعد التزويج وأقروا على النكاح الأول، ولم يعتبر في أصل نكاحهم شروط الإسلام، وهذا إجماع وتوقيف. انتهى الحافظ ابن عبد البر من كلامه كما في كتابه الإجماع صفحة 538. إذن هذه المسألة، فما هو وجه الرخصة في أنكحة الكفار بعد إسلامهم؟ ما هو أوجه أو وجه الرخصة؟ وجه الرخصة، ومما ذكرنا من كلام العلماء في الرخصة في أنكحة الكفار بعد إسلامهم، يتبين أن الرخصة في هذه المسألة من وجه واحد، أنه يوجد حكم شرعي، وهو أنه متفق على عدم صحة عقد النكاح إذا تخلفت عنه شروطه، وقد غير هذا الحكم من صعوبة عدم الصحة إلى سهولة الصحة في أنكحة الكفار بعد إسلامهم، فيما لو أسلم الزوجان معا، حيث صح نكاحهم مع وجود سبب حكم الأصل وهو عدم وجود شروط النكاح، وقد كان هذا التغيير لعذر. فبالنظر في وجه الرخصة هذا يتبين أن صحة أنكحة الكفار بعد إسلامهم فيما لو أسلم الزوجان معا رخصة شرعية لدخولها في حد الرخصة الشرعية. المسألة الرابعة أو المثال الرابع على الرخص الشرعية في فقه الأسرة: ضرب الدف والرخصة فيه. المسألة هي حكم ضرب الدف. اتفق عامة الفقهاء على عدم حل الدف إلا في مواطن معلومة، واختلفوا في تحديد هذه المواطن، فأكثر العلماء على أن هذه المواطن معلومة بالعد، المواطن التي جاءت بها النصوص والآثار، وهي العرس والعيد وقدوم الغائب والختان، هكذا ذكر. هذا هو المشهور عند المالكية كما في مواهب الجليل وحاشية دسوقي وحاشية العدوي، كلهم ذكروا هذا القول، وقول عند الشافعية أيضا كما في مغني المحتاج في المجلد السادس، وقول عند الحنابلة أيضا كما في الشرح الكبير في المجلد 21، وهكذا في كتاب الفروع في المجلد 8. إذن هذه المذاهب، وهذا القول الأول أن ضرب الدف لا يجوز إلا بما دل عليه الدليل. هنا قول ثاني أيضا أن ضرب الدف يجوز عند كل سرور حادث كالعرس والعيد والولادة وشفاء المريض ونحوها، هذا قول الحنفية. القول الأول هو الأرجح، أن الأصل أن الدف من المعازف لا يجوز إلا فيما دل عليه الدليل، فيما جاءت به الرخصة الشرعية. وجاءت الرخصة الشرعية في ضرب الدف على كلا القولين السابقين، وذكر بعض الفقهاء أن ضرب الدف رخصة، ومنهم من أشار إلى وجه الرخصة فيه. قال الحافظ ابن رجب رحمه الله: وإنما علل الرخصة بكونه في يوم عيد، فدل على أنه يباح في أيام السرور كأيام العيد وأيام الأفراح كالأعراس وقدوم الغياب ما لا يباح في غيرها من اللهو. هذا كلام الحافظ ابن رجب رحمه الله في كتابه نزهة الأسماع في مسألة السماع صفحة 36. إذن هذا هو في إذن المثال الرابع ضرب الدف والرخصة فيه. الأصل أن الدف من المعازف لا يجوز إلا فيما جاءت فيه الرخصة، وجاءت الرخصة أن الدف مشروع في يوم العيد وفي الأعراس، وهذا هو الشاهد، الرخصة الشرعية في فقه الأسرة. فضرب الدف رخصة للنساء في العرس وفي حفلة الزواج. أيضا مثال خامس من أمثلة الرخص الشرعية في فقه الأسرة العزل والرخصة فيه. عزل الزوج عن زوجته الحرة. اختلف العلماء على ثلاثة أقوال مشهورة، والقول الأول وهو الصحيح قول أكثر أهل العلم إباحة عزل الزوج عن الحرة مع إذنها وتحريمه مع عدمه. إباحة عزل الزوج عن الحرة مع إذنها، إذا وافقت يعزل وإذا لم توافق لا يجوز. هذا مذهب الحنفية والمالكية ووجه عند الشافعية ومذهب الحنابلة كما في كتبهم. وقول ثاني كراهة عزل الزوج مطلقا عن الحرة أذنت أو لم تأذن. وقول الثالث لا يجوز عزل الزوج عن الحرة مطلقا مع إذنها وعدمه. لكن القول الأول دل عليه الدليل، حديث جابر رضي الله عنه قال كنا نعزل والقرآن ينزل. إذن القرآن ينزل، لو كان العزل محرما لحرمه القرآن، والحديث متفق عليه. جاء في رواية عند مسلم من حديث جابر كنا نعزل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فبلغ ذلك نبي الله صلى الله عليه وسلم فلم ينهنا فلم ينهنا. هذا الحديث رواه مسلم في الصحيح 1440. هذا القول الراجح جواز العزل إذا أذنت المرأة الحرة، إذا أذنت المرأة الحرة. ووجه الرخصة واضح في هذا الباب. ومثال السابع أو مثال السادس من الأمثلة التي من الرخص الشرعية في فقه الأسرة بعد أن أشرنا في المثال الخامس العزل والرخصة فيه، علمنا أن الرخصة في العزل يمكن أن ترد على القول بعدم جواز العزل عن الحرة إلا بإذنها، قول الراجح قول الجمهور. قال ابن قدامة رحمه الله ورويت الرخصة فيه عن علي وسعد بن أبي وقاص وبأيوب وزيد بن ثابت وجابر بن عباس ومالك والشافعي وأصحاب الرأي. هذا كلام ابن قدامة رحمه الله في المغني في المجلد العاشر 229. وقال ابن القيم رحمه الله هذه الأحاديث صريحة في جواز العزل، وقد رويت الرخصة فيه عن عشرة من الصحابة في كتاب ابن القيم زاد المعاد في المجلد الخامس. ووجه الرخصة في العزل يوجد حكم شرعي وهو تحريم العزل عن الزوجة الحرة، وقد غير هذا الحكم من صعوبة التحريم إلى سهولة الإباحة عند إذن الزوجة بالعزل مع وجود سبب الحكم الأصلي في صورة الإباحة، وكان تغيير هذا الحكم لعذر. إذن هذا وجه الرخصة، هذا وجه الرخصة في العزل. هذه خمسة أمثلة ذكرناها عن الرخص الشرعية في فقه الأسرة. المثال السادس ترك القسم بين الزوجات والرخصة فيه. أولا المسألة حكم ترك القسم بين الزوجات، قسم في المبيت بين الزوجات، الأصل وجوب التسوية في القسم بين الزوجات، وجوب العدل بينهن في المبيت لعموم الأدلة التي فيها الأمر بالعدل بين الزوجات، فدلت الأدلة على وجوب العدل بين الزوجات في المبيت. ولذلك قال ابن قدامة رحمه الله: لا نعلم بين أهل العلم في وجوب التسوية بين الزوجات في القسم خلافا، لا نعلم خلافا، يقول كما في المغني في المجلد العاشر 235. لكن يستثنى من هذه القاعدة إذا سافر، أراد الزوج السفر وعنده أكثر من زوجة وعمل القرعة بينهن ورجحت إحدى النساء، فهل على الزوج أن يقضي للمتخلفات عن السفر معه؟ فإذا سافر مع التي رجح سهمها عند القرعة أنها تسافر مع زوجها، فهل إذا رجع من سفره يقضي لمن لم تسافر معه؟ مثل مدة سفره مثلا 10 أيام مع الزوجة هذه ثم رجع، هل يقضي المتخلفات عن السفر معه لكل واحدة منهن 10 أيام؟ هذه المسألة اتفق الفقهاء الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة على أن الزوج إذا سافر بإحدى زوجاته أنه إذا رجع لا يقضي لمن لم تسافر معه مدة السفر. قال القرطبي: لم يختلف الفقهاء في أن الحاضرة لا تحاسب المسافرة بما مضى لها مع زوجها في السفر. القرطبي في كتاب المفهم لما أشكل من ترخيص كتاب مسلم في المجلد 9 144، ودل الدليل على ذلك حديث عائشة رضي الله عنها في الصحيحين، قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد سفرا أقرع بين نسائه، فأيتهن خرج سهمها خرج به بها معه. فعائشة رضي الله عنها ذكرت أنه صلى الله عليه وسلم يقرع بين نسائه إذا أراد السفر، ولم تحكي بأنه قضى لمن لم تسافر معه مدة سفره، ولو فعله لحكته رضي الله عنها. إذن هذا الأصل. فما هو وجه الرخصة في ترك القسم بين الزوجات بعد أن أشرنا إلى الاتفاق؟ ذكر الفقهاء أن هذه المسألة المستثناء رخصة من رخص سفره، من رخصة السفر، وذكر ذلك الشيخ زكريا الأنصاري رحمه الله، قال: إذا سافر بها أي إحدى زوجاته فلا قضاء عليه، إذا قال إذ لم ينقل عنه صلى الله عليه وسلم قضاء بعد عوده، فصار سقوط القضاء من رخص السفر. هذا هكذا قال في كتابه أسنى المطالب في المجلد الثالث 238. إذن يوجد حكم شرعي وهو وجوب التسوية بين الزوجات، هذه العزيمة، وقد غير هذا الحكم من صعوبة وجوب التسوية بينهن إلى سهولة عدم وجوب التسوية بينهن في صورة مستثناة، وهي عند سفر الزوج بإحدى زوجاته، فإنه لا يجب عليه أن يسوي بينه وبين من سافرت معه وبين المخلفات في القسم لهن، لا يجب عليه أن يسوي بين من سافرت معه وبين المخلفات في القسم لهن بعدد أيام سفره بمن سافرت معه. هذا هو وجه الرخصة في هذا. المثال السابع من أمثلة الرخص الشرعية في فقه الأسرة: أخذ الزوجة من مال الزوج دون علمه والرخصة فيه. أولا، ما هو حكم أخذ الزوجة من مال الزوج دون علمه؟ إذا منع الزوج زوجته من النفقة أو أعطاهم أقل مما يكفيهم، لم يعطي زوجته وأولاده ما يكفيهم من غير سبب شرعي،
لكن لشح ونحوه. هل للزوجة أن تأخذ من مال زوجها قدر نفقتها وأولادها من غير علم زوجها أو إذنه؟ اتفقت المذاهب الأربعة على أن للزوجة في هذا الحال أن تأخذ من مال زوجها قدر كفايتها وولدها من غير علم الزوج أو إذنه. وقد دل على ذلك حديث عائشة رضي الله عنها في الصحيحين،
قالت عائشة: دخلت هند بنت عتبة امرأة أبي سفيان على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيني من النفقة ما يكفيني ويكفي بني إلا ما أخذت من ماله بغير علمه، فهل علي في ذلك من جناح؟ قال صلى الله عليه وسلم: خذي من ماله بالمعروف ما يكفيك ويكفي بنيك ويكفي بنيك أولادك. هذا حديث في الصحيحين، فأجاز لها النبي صلى الله عليه وسلم، رخص لها. لذلك هنا ذكرنا اتفاق فقهاء المذاهب الأربعة على أن للزوجة أن تأخذ من مال زوجها دون علمه إذا لم يعطيها وما يكفيها وأولادها. قال ابن قدامة رحمه الله: ظاهر الحديث حديث هند بنت عتبة دل على أنه كان يعطيها بعض الكفاية ولا يتممها لها، فرخص النبي صلى الله عليه وسلم لها في أخذ تمام الكفاية بغير علمه لأنه موضع حاجة، فإن النفقة لا غنى عنها ولا قوام إلا بها، فإذا لم يدفعها الزوج ولم تأخذها أفضى إلى ضياعها وهلاكها، فرخص لها في أخذ قدر نفقتها دفعا لحاجتها. انتهى كلام ابن قدامة في المغني في المجلة 11 357. المسألة الأخيرة أو المثال الأخير في محاضرة اليوم من أمثلة الرخص الشرعية في فقه الأسرة: عدم وقوع طلاق المكره والرخصة فيه. أولا، ما هو حكم عدم وقوع طلاق المكره؟ يعني إذا طلق شخص مكره مجبر، طلق امرأته وهو مجبر، هل يقع طلاقه أو لا؟ فجمهور أهل العلم من المالكية والشافعية والحنابلة أن طلاق المكره لا يقع. قالت الحنفية بطلاق المكره، لكن الجمهور على أن طلاق المكره لا يقع، واستدلوا بقول الله عز وجل: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. والشافعي ذكر، قال: للكفر أحكام كفراق الزوجة، وأن يقتل الكافر ويغنم ماله، فلما وضع الله عنه سقطت عنه أحكام الإكراه على القول كله، لأن الأعظم إذا سقط عن الناس سقط ما هو أصغر منه وما يكون حكمه بثبوته عليه. يعني إذا كان الإكراه على الكفر سقط لا يحاسب عليه، فكيف هو الإكراه على الطلاق؟ من باب أولى لا يحاسب عليه. هذا وجه الاستدلال من كلام الشافعي رحمه الله في كتابه الأم في المجلد الثالث 236. ودل على ذلك قول ابن عباس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. إذن هذه المسألة، حكم عدم وقوع طلاق المكره، فالراجح قول جمهور أهل العلم أن طلاق المكره لا يقع، طلاق المكره لا يقع. فما هو وجه الرخصة في عدم وقوع طلاق المكره؟ فعلى قول جمهور العلماء، القاضي بعدم وقوع طلاق المكره وفي الحديث تجاوز عن المكره، إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه، فيه إشارة إلى أن ذلك رخصة، رخصة أنه لا يقع طلاقه. قال ابن قدامة رحمه الله: في من طلق مكرها ولم يتأول، قال: لم يقع، يعني لم يقع طلاقه، لعموم ما ذكرنا من الأدلة، ولأنه قد لا يحضره التأويل في تلك الحال فتفوت الرخصة. كلام ابن قدامة في المغني في المجلد العاشر
354. هذه مسائل، وهناك مسائل غيرها
أيضا من الرخص الشرعية في فقه الأسرة. نكتفي بهذه الثمان الأمثلة، وبينا من خلال هذه المحاضرة ومن خلال مقدمة هذه المحاضرة أهمية هذا الموضوع، وأن سماحة الإسلام والتيسير في شرعنا ظاهرة في هذه من بيان هذه الرخص في العبادات والمعاملات وغيرها. لذلك رغب الشارع الحكيم بأخذ هذه الرخص في قوله صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه. فمن باب التيسير وبيان سماحة الإسلام، وهذا من محاسن هذا الدين العظيم، هذه الرخص الشرعية في العبادات وفي المعاملات، ومن ذلك الرخص الشرعية في فقه الأسرة، وهو موضوع محاضرة اليوم. وأشرنا إلى الأسباب التي تدعو إلى الترخيص، وما هي حقيقة الرخصة الشرعية، وذكرنا هذه الأمثلة الثمانية على الرخص الشرعية في فقه الأسرة: نظر الرجل إلى مخطوبته، الرخصة فيه، النكاح من نسائه للكتاب والرخصة فيه، إقرار أنكحة المشركين بعد إسلامهم والرخصة فيه، ضرب الدف في العرس والنكاح والرخصة فيه، العزل والرخصة فيه، ترك القسم بين الزوجات والرخصة فيه، أخذ الزوجة من مال الزوج دون علمه والرخصة فيه، عدم وقوع طلاق المكره والرخصة فيه. هذه أمثلة من الرخص الشرعية في فقه الأسرة، هذا ما أردنا أن نذكره في محاضرة اليوم. نسأل الله عز وجل أن يفقهنا وإياكم في ديننا، كما نسأل عز وجل أن يحفظ بلادنا وبلاد المسلمين من كل سوء وفتنة. نسأل عز وجل أن يوفق ولاة أمورنا لما يحبه ويرضاه، وأن يرزقهم البطانة الصالحة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات، يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.